أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لكم رسول
وعدمه يجتمعان في أمر واحد، لا يمكن أن يكون الشيء كتابا وغير كتاب في نفس الوقت، كتاب وقلم في نفس الوقت ما معنى. أما جانب الارتفاع، ما معنى أن النقيضين لا يرتفعان؟ معنى أنهما لا يرتفعان أي لا يخلو الوجود من أحدهما. يعني إذا مثلا عند الشيء هكذا نقول، لو يصدق على هذا الشيء أنه كتاب، لو يصدق على هذا الشيء أنه لا كتاب، ما عندنا شيء ثالث، لأن اللا كتاب على كل ينطبق، ينطبق على كل الموجودات. لا كتاب، الكتاب ينطبق على هذا الشيء، اللا كتاب ينطبق على كل صورة من الوجود، ينطبق على الشمس لا كتاب، على القمر لا كتاب، على البيت لا كتاب، على القلم لا كتاب، كل هذه الأمور لا كتاب. فإذا هكذا تستطيع أن تقول كتاب وكل الموجودات. هذا الشيء الواحد، هل تعقل أنه يرتفع عنه أنه كتاب ويرتفع عنه كل اسم من الموجودات؟ هذا مستحيل، لابد أن يبقى يتحقق الاسم من هذه الأسماء. فمعنى أن يرتفع عنه أنه كتاب، فهو ارتفع عنه أنه كتاب. شنو بقى لازم مثال؟ يبقى مثال أنه لا كتاب، يعني يبقى في شيء من هذه الأشياء الموجودة خارجها. أما أن يرتفع عنه أنه كتاب ويرتفع عنه أنه لا كتاب، يعني ارتفعت عنه كل الموجودات البقية، فبقي لا كتاب، وهذا مستحيل. هذا معنى أن النقيضين لا يرتفعان، أي لا يخلو الواقع من أحدهما. إذا ارتفع واحد يبقى مثال، يرتفع عنا أنه لا كتاب معناه أنه هو كتاب، يرتفع عنا أنه كتاب يبقى هو لو قلم لو شمس لو قمر لو بيت لو كذا لو كذا. ونقصد بالنقيضين هو عبارة عن الأمر الوجودي وعدم ذلك الوجودي، لكي يتحقق هذا الشرط الذي قلنا بأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الكتاب ولا كتاب. أنت أي معنى الآن تأتي به وتحاول أن تدخل عليه أداة السن يصير التقابل بين هذا المعنى والمعنى المثلوث، تقابل الكلام. دار ما هو نقيضها؟ لا دار. قلم ما هو نقيضها؟ لا قلم. مسجل نقيضها؟ لا مسجل. فكل معنى تدخل عليه أداة السن هذه لا النافية، ففي هذه الحالة يكون نقيضا للدار. ويؤكد التعريف على أن الأمر العدمي هو عبارة عن عدم لذلك الوجود. لاحظوا هذه النقطة ينبغي الانتباه إليها. كثير منا من يقرأ كثيرا من حدود المنطق وتعاريف المنطق عشوائيا هكذا لا يلتفت إلى هذه النقاط المهمة. نقول الأمر الوجودي والأمر العدمي، الأمر العدمي هو عدم لذلك الوجود، لا عدم لأي شيء. مثلا الكتاب واللا قلم ما قبلهم تناقض، لأنه يصدق على شيء وهي يجتمعان، يصدق على هذا أنه كتاب ويصدق عليه ماذا؟ أنه لا قلم. صحيح هذا مو قلم، فهذان يجتمعان. نحن لا نقصد من الأمر العدمي هو عدم لأي شيء، وإنما العدم بذلك الوجود حتى لا يصح اجتماعهما ولا يصح تفاوتهما. فالخلاصة أن المتناقضين عبارة عن أمر وجودي والآخر عدمي، وذلك العدم هو عدم لذلك الوجود، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل. يعني هذا الأمر أمر بديهي وواضح للأذهان. هذا بالنسبة إلى المتناقضين. نأتي إلى التقابل من النحو الثاني، والذي نسميه بتقابل الملح والعدم. دققوا في هذه المعاني لكي نعزل ونفصل بين كل معنى من هذه المعاني وبين كل نحو من أنحاء هذه المتقابلات. الملح والعدم أيضا نبدأ من حيث بدأنا بالمتناقضين، أمر وجودي والآخر عدمي، أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي كما قلنا بالنسبة إلى المتناقضين. ولكن يبقى فرق جوهري بين المتناقضين وبين الملك والعدم، وهو أن هذا العدمي عدم لا عدم مطلق، ليس مطلق العدم، وإنما عدم في موضع يصح فيه ذلك الأمر الوجودي، ويصح أن يكون فيه ذلك الأمر الوجودي. مثلا تقول البصر والعمى. البصر وهو عبارة عن هذه الرؤية التي يتمتع بها الكائن الحي، وهي عبارة عن أمر وجودي، يعني مو عبارة عن عدم، لا البصر هو رؤية، يعني شيء ثابت. نقصد بالأمر الوجودي الأمر القار والأمر الثابت والأمر المتحقق، فإذا البصر أمر وجود. العمى، العمى مثل شيء موجود، العمى هو عدم، عدم ذلك الشيء الموجود. يعني ما عندنا في الشيء بالخارج متحقق بتحقق استقلالي نسميه العمى، لا، وإنما العمى يطرأ على البصر. يعني إذا ما فقد البصر قلنا هذا أعمى، فهو ليس بالشيء الموجود حقيقة، وإنما وجوده وجود اعتباري. كيف مثلا نقول المدرس موجود؟ طب الوجود المدرس حينما نقول موجود هو موجود، ولكن حينما نقول المدرس غير موجود، هذا غير موجود مو معناه هو مثلا إلى حد نسبة خاصة، أصلا هو ما موجود. فحينما نقول البصر والعمى، العمى هو عدم البصر، يعني عدم وجود البصر، فهو مو شيء متحقق خارجي، وإنما هو عدم، والعدم لا يطلب منه أن يقال مثلا أين هو أو ما هو أو ما شابه ذلك. ومن هنا ينطلق إلى فكرة جبارة ابتكرها فلاسفة الشيعة، وهي أن الشرور غير موجود أصلا، وأنه عبث أن نناقش في أن الشر ما هو مصدره. مثلا تأتي إلى الفقر، تأتي إلى العمى، تأتي إلى العاهات، تأتي إلى هذه الأمور، تقول ما هو مصدرها؟ هل أن مصدرها هو نفس الإنسان مثلا؟ وهذا مثلا قد يتنافى مع ظواهر بعض الآيات، قل كل من عند الله، أم هو الله سبحانه وتعالى وحاشا لله عز وجل مثلا أن يخلق الشر؟ فإذا الشر كيف يوجد؟ هذا القاتل مثلا، هذا الفقر، هذه الزلازل، هذه الآفات كيف توجد؟ يقول الفلاسفة بأن مفهوم الشر مو مفهوم وجودي، يعني مو كل شيء هو موجود حتى تسأل عن سبب انبثاقه، من الذي مثلا أوجده؟ هل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده؟ لا، الشر هو عبارة عن عدم. مثلا لو أخذت الفقر، الفقر هو عبارة عن عدم المال، وعدم المال مو كل شيء واقع حتى تجي تسأل عنه أنه ما الذي سبب ذلك. لو أن إنسان مثلا كان مكسور اليدين، يقول هذا شر، ما الذي سبب ذلك؟ هو عدم اليدين، يعني عدم، يعني ليس شيء موجود. يعني هذه الوجودات إنما تتصاعد وإنما تتكامل، وتحاول أن تلبي هذا الكمال الموجود فيها فتترقى. أما إذا وجدت فجوات أو إذا وجدت نواقص مثلا في الوجود، فهذه النواقص لا يسأل عن سببها. يعني الكون كله عبارة عن شيء موجود، ولا يوجد خلف هذا الوجود شيء اسمه شر، لأنه كل موجود خبره في الموجود، لأن الوجود نعمة والوجود خير. والأمور التي تكون شرا إنما هي أمور عدمية. مثلا يقول إنسان هذا أعمى، صحيح هو أعمى، أنت تسأل أنه كيف وجد هذا الشر؟ العمى هو عدم البصر، هو أمر عدمي، يعني هو لم يتحقق في حقه أنه بصير. البصر هو الكمال، والعمى هو عدم بذلك الكمال. فإذا العدم أمر عدمي. حتى بالنسبة مثلا إلى الزلزلة، يقال أنه مثلا هذه الزلازل التي تصيب الناس كيف مثلا؟ يقال هنا أو هذه الأفعى التي تلده مثلا الإنسان وتقص ثمها مثلا وتميت الإنسان، كيف يكون هذا خير مثلا؟ نقول الزلزلة لأنها تسبب أمور عدمية تكون شرا، لا بحد ذاته. يعني الزلزلة لو وقعت في الصحراء مثلا وما في ناس ولا أسدود ولا كذا، لا تتصرف شرا، لأنها لن تسبب دمارا ولن تسبب نقصا ولن تسبب هلاكا. نعم، الزلزلة إذا وقعت على رؤوس الناس أصبحت شرا، لماذا؟ لأنها سببت أعداما، مثلا فقدت الأرواح، فقدت مثلا الأموال، فقدت البيوت وهكذا. فإذا الأمور العدمية هي عبارة عن أمور ليست موجودة، وليست بالأمور الموجودة حتى نسأل مثلا عن سبب انبثاقها. المهم هذا بحث فلسفي، يعني الذي يتطرق له شريف مطهر رحمة الله تعالى عليه، كتاب عدل كلاه كتاب قيم جدا يشرح بها المعروفية، وتطرق إلى ذلك كثير من الفلاسفة. نريد أن نقول أن العمى أمر عدمي، يعني مو أمر متحقق خارجي. فإذا كان أمرا عدميا، نقول بأن العمى ليس عدما مطلقا، وإنما هو عدم بذلك الشيء الموجود، بحيث أنه يجب أن يتصف الشيء بالبصر ثم بعد ذلك نسميه أعمى. مو كل شيء هو نسميه أعمى، مثلا هذه اللوحة ما نسميها عمياء، هذا الجدار ما نسميه أعمى. لماذا؟ لأنه ليس له قابلية المبصر، ثم فقد البصر فأسميناه أعمى. نعم، الحيوان نسميه أعمى لأنه كان له قابلية أن يتمتع بالبصر، ثم بعد ذلك سرب عنه هذا البصر فأسميناه أعمى. فإذا هما أمران الملكة والعدم، أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولكنه ليس عدمي بالعدم المطلق كما كنا نقول في التناقض، لا في مطلقا لا، وإنما هو عدم في موضع يصف فيه البصر وفي موضع من شأنه أن يكون بصيرا، فهذا يكون عدما له. فإذا كان كذلك، إذا كان كذلك نقول الملكة والعدم لا يجتمعان، يعني انطلاقا من هذا أن الملكة والعدم لا يجتمعان، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان أعمى وبصير في نفس الوقت، هذا ولكن من الممكن أن يستطيع، وهذه نقطة الخلاف بين التناقض وبين الملكة والعدم، يمكن أن يستطيع ولكن أين؟ في الموضع غير القابل للملكة، مثلا الحجر، الحجر يرتفع عنا أنه بصير ويرتفع عنا أنه أعمى، لا أعمى ولا بصير، لا تستطيع أن تقول الحجر أعمى ولا تستطيع أن تقول العمى مبصر، وكذلك البيت وكذلك الحجر وكذلك الشمس والحجر، فإذا من الممكن أن يرتفع ولكن في الموضع الذي لا يقبل لتلك الملكة والذي لا يتأهل لقبول واستيعاب واستيطان هذه الملكة. هذا بالنسبة إلى تقابل الملكة والعدم. ثم ننتقل إلى النحو الثالث من أنحاء التقابل وهو تقابل التضاد. تقابل التضاد يكون الموضع الثالث بين هذين اللونين من التقابل، وبين تقابل التضاد هو أنه في تقابل التضاد يكون عندنا معنيان، ولكن كل من هذين المعنيين معناه وجودي، يعني يكون التقابل بين أمر وجودي وأمر ثاني. ونفس الكلام يأتي في تقابل التغاير، أيضا عندنا أمر وجودي وآخر وجودي، لاحظوا هنا. فإذا إذا عرض لنا مثال وكان المثال يحتوي على معنيين، نأتي أول ما نأتي إلى رؤية هذه المعنيين، إن كان أحدهما عدمي والآخر وجودي نحفرهم، نقول إما أن يكون التقابل بينهما تناقض أو متناقض، وإذا كان الأمران وجوديين يعني هذا موجود وهذا موجود ففي هذه الحالة نحصر الأمرين هنا، نقول إما أن يكون التقابل بينهما تقابل تضاد وإما أن يكون التقابل بينهما تقابل تضاد. فإذا إلى هنا نكون قد وضعنا حدا باطلا بين اثنين من المتقابلات من جهة واثنين من المتقابلات من جهة ثانية. نأتي إلى تقابل التضاد وجوديا، يعني أمر وجودي والآخر أيضا أمر يتعاقبان على موضوع واحد، مثلا الحرارة والبرودة، الحرارة أمر وجودي أمر متحقق نستطيع أن نحسها ونلمسها وهكذا، البرودة بعد ما هو عدم هنا، البرودة أيضا أمر وجودي لأنها تحل ونحس الآثار، فإذا الحرارة أمر وجودي والبرودة أمر وجودي يتعاقبان على موضوع واحد. ما معنى أنهما يتعاقبان على موضوع واحد؟ أي من الممكن أن يكون موضوع، من الممكن أن يكون هناك موضوع وهذا الموضوع الواحد يطرح عليه الحرارة ويطرح عليه البرودة، مثل الماء، الماء من الممكن أن يتصل بالحرارة في آن من الآنات، ومن الممكن أن يتصل بالبرودة في آن آخر من الآنات، هذا معنى أنهما يتعاقبان على موضوع واحد، أي من الممكن أن يتصل بهما موضوع واحد. فإذا تعاقبا على موضوع واحد، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، ما معنى هذه العبارة؟ أي أنك إذا تطورت الحرارات تستطيع أن تفهمها من دون حاجة إلى ضم مفهوم البرودة إليها، وإنما تفهمها هكذا تلقائية من دون حاجة إلى أن تضم إليها مفهوم البرودة. الحرارة ما لها علاقة بالبرودة، أنت تتطور الحرارة، البرودة تتطور البرودة، ما لها علاقة بالحرارة. أما في التضايق يعني هذا القيد حتى يفرقن بين تقابل التضايق وتقابل التضايق، التضايق نفس الكلام أيضا وجوديا، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. أنت إذا تعقلت مفهوم الأب لازم تعقل مفهوم الأب، لأنه ما يكون الإنسان أب إلى ما كان عنده إبن، وإذا تعقلت وفهمت مفهوم الأب لابد أن تتعقل وتفهم مفهوم الأب، لأنه ما يكون إبن إذا ما عنده أب. فهناك تلاحم وهناك توافق بين هذا المفهوم والمفهوم الثاني في الذهن بالنسبة إلى الصغير. الآن كلامنا ليس بالصغير وإنما كلامنا في الصغير. نقول المتوادان أمران وجوديان يعرضان على موضوع واحد، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، وإنما تتعقل أحدهما من دون حاجة إلى أن تفهم وتتعقل الآخر. ولا يمكن أن يستمع في كلمة واحد، لا يمكن أن يستمع في محل واحد وفي كلمة واحد. هذا الماء لا يمكن أن يكون حارا وباردا في نفس الوقت مستقيم، إما أن يكون حارا إما أن يكون باردا، وهكذا بقية المعاني المتواضعة. الآن لا أريد أن أحفظ الأمثلة لأن الأمثلة تستغرق وقتنا، ونحاول أولا أن نفهم الفكرة الأساسية ثم بعد ذلك نمثل الأمثلة ونحاول أن نفصل كثيرا. هذا بالنسبة إلى تقابل المتواضعين. وأما المتضايفان فهو نفس الكلام الموجود في المتواضعين، يعني عبارة عن أمرين وجوديين، وهذان الأمران يختلفان عن المتواضعين بأن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل مثل الإبن والأب، الفوق والتحت. أنت صممت تعقل الفوق إذا ما تعقل الفوق. هو شنو فوق؟ فوق المس، يعني هالشيء تحته. شنو تحت؟ يعني شيء فوقه. فإذا هذه المعاني معاني مرتبطة بعضها مع البعض الآخر. ونقصد بالمتضايفين الأمرين اللذين يكون مستحيلين اجتماع بالنسبة إلى جهة واحدة كما قلنا في الدرس السابق. فإن الأب والابن ممكن أن يستمعان، ممكن يعني يكون شخص أب وابن، هو أب باعتبار عنده ولد مثلاً، وابن باعتبار هو مولود من أب. فإذا اجتمع نقول لا، لا نقصد بأن يكون أب لشخص وابن لشخص ثاني، وإنما نقصد أن يكون أب وابن لنفس الشخص. مستحيل أن يكون شخص واحد هم هو أبو زيد هم هو ابن زيد، نفس الشخص ونفس الكائن. هذا ما نريد أن نقصد. والخصوصية الموجودة في المتضايفين أنه ما يجوز أن يرتفق، يجوز أن يرتفق. مثلا ينطق على شيء أنه لا أب ولا أبي، مثل شيء الكتاب، كتاب لا هو أب لا هو أبي، المسجل لا هو أب لا هو أبي، وهكذا. فمن الممكن أن يرتفق، لا هو فوق ولا هو تحت، مثل الله سبحانه وتعالى. الله قد لا يصف بالتحتية ولا يصف بالفوقية ولا يصف بالأيمية ولا يطب بأي وقت. فإذا من الممكن أن يرتفع، من الممكن أن يرتفع، ولكن إذا لم يرتفع لعارضا لا يعني ذلك أنه يفد هذه القاعدة التي أثبتناها. مثلا يقولون أن العلة والمعلول متضايفان. ما معنى كون العلة والمعلول متضايفان؟ مثلا النار والحرارة، النار علة والحرارة معلول، هذا أمر وجودي وهذا أمر وجودي، ويتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. أنت إذا تعقلت العلة لا بد أن تتعقل معها المعلوم، فيتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، ولكن لا يرتفعان. ألم تقولوا أن المتضايفين لا بد من الممكن أن يرتفعا؟ العلة والمعلوم لا يرتفعان، ما ممكن أن تأتي بشيء إلا وينطبق عليه العلة والمعلوم. هذه الكائنات كتب ينطبق عليها أنها معاني، أي كائن الآن في الصورة هو معلول، وحتى الله سبحانه وتعالى ينطبق علينا أنهم علة. فإذا الكون لا يخلو من العلة والمعلول، نقول هذا بسبب الفارق، ليس في أصل الفرائض. الفرائض من مثل الارتفاع، مثل الأب والابن يرتفع عن الحجر، الفوق والتحت يرتفع عن وجه الوجود. فإذا وجد أمران متضايفان ولم يكونا مرتفعين فهذا يعني أنه بأمر خارج، يعني لأنه الكون لا يخلو من العلة والمعلول، هنا لم يرتفع عن ذلك. ألخص الدرس مرة ثانية لدقته ثم نضبط العبارة. قلنا بأن التقابل على أربعة أنواع، الأول التناقض، ونعني بالمتناقضين الأمر الوجودي والآخر العدمي الذي يكون عدما لذلك الوجود، وهما لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا ببديهة الأمر. وكل أمر وجودي أردت إليه أداة السلب كان ذلك المسلوب عبارة عن عدم لذلك الوجود. الملك والعدم عبارة عن أمر وجودي والآخر أمر عدمي، ولكنه عدم لذلك الوجود. يعني في مورد يصح أن يتصل بالبصر نقول عنه أنه أعمى، ولا يمكن أن يستمع لأنه لا يمكن أن يكون في بصيرا وأعمى في نفس الوقت، ويمكن أن يرتفع ولكن في الموضع الذي لا يكون قابلا لتلك الملكة مثل الحجر، نقول لا بصير ولا أعمى. مثلا الزواج والعزوبة أيضا كذلك، العزوبة هي عدم الزواج، ولكن في أي شيء؟ لا نقول أن الحجر أعزب، ولا نقول مثلا أن الشجرة مثلا عانت أو القمر أعزب أو ما شابه ذلك، لا يمكن ذلك. وإنما العزوبة هي عدم الزواج في مورد يصح في أن يكون مثلا متزوجا. أيضا التقابل بينهما تقابل الملكة والعزب، ومن الممكن أن يحدث مثلا الحجر لا هو متزوج ولا هو أعزب مثلا. بالنسبة إلى تقابل الزواج عبارة عن أمرين، وجودي والآخر أيضا وجودي، يتعاقبان على موضوع واحد، ولكن لا يتوقف فهم أحدهما على فهم الآخر، لا يتوقف. يعني نفهم كل واحد منهما على سبيل الاستقلال، مثل الحرارة والبرودة، مثل السواد والبياض، السواد والبياض. طب ما ممكن السواد والبياض يتعاقبان على موضوع واحد؟ يعني هذه الورقة يمكن أن تكون سوداء وبيضاء، سوداء اليوم بيضاء مثلا غدا، ولا يمكن أن يستمع، أي لا يمكن أن يكون الشيء الواحد أسود وأبيض في نفس الوقت، هذا مستحيل. ولكن سؤال، هل يمكن أن يرتفع أو لا؟ يمكن أن يرتفع أو لا؟ الجواب أنه يمكن في المتواتين إذا كان لهما ثالث، إذا كان لهما ثالث، يعني ثالث يوجد عندنا ضدان لا ثالث لهما، وثالث يوجد عندنا ضدان لهما ثالث. الآن السواد والبياض لهما ثالث أو ليس لهما؟ لهما. مثلا الأحمر صحيح ما ممكن أن يكون الشيء الواحد أسود وأبيض، ولكن يمكن أن يرتفع عنه أنه أسود ويرتفع عنه أنه أبيض، يبقى أحمر، يبقى أحمر بقية الألوان مثلا. وأما الضدان اللذان لا ثالث لهما ففي هذه الحال لا يمكن أن يرتفع. والطبائف هو نفس تعريف الطبائف، إلا أن أحد الأمرين يتوقف تعاقبه على الأمر الآخر، وقلنا بأنه يجب أن يرتفع إلا في موضع خاص مثل العلة والمعلوم.
وتبقى الأمثلة اللي ذكرها الشيء الموقف تسمينا، عليكم أن تدققوا بها وتطبقوا عليها هذا الكلام الذي قلناه في هذا اليوم. أقسام التقابل، بالتقابل أربعة أقسام. أولا تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب، مثل إنسان ولا إنسان، سواد ولا سواد، منير وغير منير أو لا منير، لأن غير أداة نفي كذلك لا أيضا أداة نفي. والنقيضان أمران وجودي وعدمي، أي لاحظوا هذا التفسير، هذه أي المفسر، أي عدم لذلك الوجود، لا أي عدم في الصرفة، وإنما يجب أن يكون عدما لذلك الأمر الوجودي الثابت، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العاصي، لأن هذا الشيء يدقق الإنسان، ولا واسطة بينهما. تذكرون في موضوع فقدان الشبهة كنا نقول أن البعض قد دخل عليه الشبهة في النقيضين، وهو أنه يمكن أن يرتفع في وقت أسماه الحال أو في واسطة أسماها الحال. الشيخ المبصر يؤكد على هذا المعنى، يقول ولا واسطة بينهما، أي لا يمكن أن يرتفع ويبقى هناك شيء نسميه الحال، وإنما إذا ارتفع لا يبقى شيء، يرتفع عن هذا الشيء أنه كتاب ويرتفع عنه لا كتاب، يعني يرتفع عنه أنه متصل بكل الوجودات، وهذا مستحيل، ولا واسطة بينهما يرتفع عنده. ثانيا تقابل الملكة وعدمها كالبصر والعمى والزواج والعجوبة، فالبصر ملكة والعمى عدمها، والزواج ملكة والعزوبة عدمها.
يمكن أن يقال أن التقابل مثلا بين العدالة وبين الكف تقابل الملك والعدم، كما يفرر بعض الفقهاء بأن العدالة تعني ملكة، فإذا كانت ملكة فيعني عدم العدالة هو عدم الملكة. يجوز أن لا يجوز أن يجتمع، يعني يكون عادل وغير عادل في نفس الوقت، لا يمكن أن يجتمع، ولكن يمكن أن يرتفع، لأنه الحجر لا نسميه عادل ولا نسميه مثلا فاجر، فمن الممكن أن يرتفع ولكن لا يمكن أن يجتمع. ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع يصح فيه البصر، لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا، عدم البصر في كل شيء، لا، عدم البصر في الشيء الذي يمكن أن يكون بصيرا، بل عدم البصر الخاص، وهو عدمه أي عدم البصر في من شأنه أن يكون بصيرا، أي من كان له قابلية النصر. وكذا العزوبة لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج، لا عدم الزواج مطلقا، فهما ليسا كالنقيضين، ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، بل هما يرتفعان. هذه نقطة الفرق بين الملكة والعدم وبين النقيضين. وإن كان يمتنع اجتماعهما، أي كما كان يمتنع اجتماع النقيضين، فالحجر هذا الموطن الذي يرتفعان فيه، فالحجر لا يقال فيه أعمى ولا بصير ولا أعزب ولا متزوج، لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا من شأنه أن يكون متزوجا لكي نسب عنه البصر والزواج مثلا. إذن الملكة وعدمها أمران، وجودي وعدمي لا يجتمعان، ويجوز أن يرتفعا في موضع لا تخص فيه الملكة. ثالثا تقابل الضدين كالحرارة والبرودة، والسواد والبياض، والفضيلة والرذيلة، لا يمكن أن يكون الإنسان فاضلا ورذيلا في نفس الوقت، هذا ممكن، لا يمكن أن يجتمع. والتهور والجبن، يكون متهور وجبان، هذا لا يمكن. نعم قد يكون مثلا، طبعا التهور معناه الشجاعة المفرطة، يعني عندنا ثلاثة حدود، تارة يكون الإنسان في حالة الإفراط فهو عبارة عن التهور، يعني يكون شجاع للغاية، يعني ما تسمى شجاعة بعد، يعني يقحم نفسه مثلا بالمهالك، يقحم نفسه بالمخاوف، هذا يسمى متهور. وقد يكون في جانب تفريط وهو ما يسمى بالجبن، يعني يكون جبان في غاية الجبن، وتارة يكون شجاع وهو الصفة المعتدلة، أي يحاول أن يوفق بين هاتين الصفتين. مثل البخيل والمبذر، البخيل والمبذر، البخيل في جانب تفريط، يعني يمسك، يعني يجعل يده مغلولة إلى عنقه، بينما المبذر سيكون من أخوان الشياطين مثلا، بحيث يصرف مثلا صرفا كثيرا. المعتدل هو الإنسان الذي يوفق بين الحالتين، والتهور والجبن والكفة والثقل أو الثقل. والضدان هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، فسرنا معنى المتعاقبان على موضوع واحد، أي من الممكن أن يطرأ على شيء واحد، يعني الإنسان مثلا يتصف بالتهور ويتصف بالجبن، فإذا بالتهور والجبن موضوع واحد يطرأ عليه وهو الإنسان. السواد والبياض يوجد موضوع يطرأ عليه، مثلا الحائط أو الورقة أو ما شابه ذلك. ولا يتصور اجتماعهما فيه، ولا يتصور اجتماعهما فيه، أي لا يتصور اجتماعهما في ذلك الموضوع الواحد، ما ممكن أن يكون الشيء أسود وأبيض في نفس الوقت أو حار وبارد في نفس الوقت. ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، إذا صورت الحرارة ما لها علاقة بتطور البرودة، إذا صورت السواد ما لها علاقة بتطور البياض، لأنهما غير مرتبطين. وفي كلمة المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أن الضدين لا بد أن يكونا صفتين، هذه نقطة أيضا أساسية تفرقنا بين باب التخالف وبين باب التضاد. هناك في التخالف أيضا عبارة عن أمور موجودة، ولكن هناك تكون الأمور عبارة عن ذوات، مثلا محمد وجعفر نقول متخالفان بنظر إلى خصوصيتهما مثلا، هما من الذوات، يعني الأشياء المحسوسة خارجا، أما المتضادان فهما عبارة عن صفتين، الذوات صفة وليس الذات ملموسة أو محسوسة خارجا موجودة بوجود مستقل، هكذا نقصد من الصفة، الصفة هي الشيء غير الموجود بوجود الاستقلالي،
يعني لا تنهضوا على قدميها، لا توجد وجود مستقل. مثلا الحرارة الحزاتة ما موجودة، لابد أن يكون هناك ماء ليكون حار، لابد أن يكون هناك جو ليكون حار. أما الحرارة بوجود استقلالي ما له وجود خارجي، وكذلك البرودة وكذلك الطول وكذلك الصفات الذاتية. يقول نفهم أن الضدين لابد أن يكون صفتين، الذاتان مثل الإنسان وفرس لا يسميان بالضدين، وكذا الحيوان والحجر ونحوهما، بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم. طبعا والذي يطأ ويتعاقب على شيء واحد هو عبارة عن الصفات، لأن الذوات لا يعقل تعاقبها على شيء واحد. ما له معنى أن يتعاقب المسجل والحقيبة على الكتاب؟ ما له معنى. أما هذا الكتاب يتعاقب عليه أنه تمييز وأنه أسوأ، هاتان الصفتان تعاقبا عليه. فالصفة يعني الشيء الواحد من الممكن أن يتصف بآلاف الصفات، الشيء الواحد من الممكن أن يتصف بآلاف الصفات. مثلا أنا الآن أتصف بصفة الجلوس، والجلوس في الأعلى، والجلوس تحت السقف، والجلوس على يمين فلان، والجلوس على يسار فلان، والجلوس أمام كذا، والجلوس في المكان الفلاني، والجلوس في الزمان الفلاني. فإذا هذه الصفات يعني هذا الشيء من الممكن أن يطرح عليه صفات كبيرة، وهذا يدل على نقص الشيء، لأن الشيء كلما ازدادت جهاته كلما تعددت جهاته كلما كان ناقصا. ولذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته، يعني لا يوجد عندنا شيء اسم الصفة ويوجد عندنا شيء اسم الذات، وإنما الصفة هي عين الذات نفس الذات، ولا يوجد فيه جهات مختلفة. المهم، وفي كلمة لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر يخرج المتضايفان أو المتضائفان، وقلبت الهمزيات في لغة من لغات العرب، كما في بئر يقال بير مثلا، المؤمنون يقال المؤمنين مثلا، المؤمنين يقال المؤمنين مثلا، هذه لغة تقرب بها الهمزيات، لأنهما أمران وجوديان أيضا، ولا يتصور اجتماعهما فيه من جهة واحدة، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر وسيأتي. هذا الذي سيحدث تقابل المتضايفين مثل الأب والابن، إذا تطورت الأب لا بد أن تتطور الابن، وهكذا بالنسبة للابن. والفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، إذا كان هناك شيء متقدم لا بد أن يكون هناك شيء متأخر عنه حتى يكون متقدم عليه، إذا كان هناك شيء متأخر يعني لا بد أن يكون شيء متقدم عليه حتى يكون متأخر عنه. فإذا هما متعانقان وهما متراصان، يفهم أحدهما مثلا بظنينة فهم الآخر. العلة والمعلول، الخالق والمخلوق، أصلا لا يسمى الخالق خالقا إلا إذا كان هناك شيء مخلوق مثلا، وكذلك المخلوق لا يسمى مخلوقا إلا إذا كان مخلوقا مثلا. وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد أولا أنك إذا تعقلت أحد المتقابلين منها لا بد أن تتعقل معه مقابله الآخر. فإذا تعقلت أن هذا أب أو علة لا بد أن تتعقل معه أن له ابنا أو معلولا. ثانيا أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة، هذا الذي أثرنا عليه، فلا يصح أن يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد، نعم يكون أبا لشخص وابنا لشخص آخر هذا ممكن، وكذا لا يصح أن يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء في وقت واحد، وإنما يكون فوقا لشيء هو تحت له، وتحت لشيء آخر هو فوقه، مثل هذا الكتاب الذي قلنا بأنه فوق الحقيبة الآن وتحت السقف، فإذا كان فوق هذه الحقيبة فلا يعني أنه تحت لهذه، لا، وإنما هو فوقها وليس بتحت، وكذلك هو تحت السقف وليس بفوق، فمن جهتين يمكن أن يكون الكتاب فوقه فهو تحت السقف وفوق السقف، ولكن من جهة واحدة لا يمكن أن يكون فوقه تحت، لا يمكن أن يكون الكتاب فوقا للحقيبة وتحت للحقيبة ولا مستقيم. ثالثا أن المتقابلين في بعض الأمثلة المذكورة أولا يجوز أن يرتفعا، فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، والحجر لا أب ولا ابن، وإذا اتفق في بعض الأمثلة أن المتضايفين لا يرتفعان كالعل والمعلول فليس ذلك لأنهما متضايفان، لا، بل لأمر يخصهما، نعم أمر خارجي دليل خارجي كما يقال، لأن كل شيء موجود لا يخلو إما أن يكون علة وإما أن يكون معلولا. وعلى هذا البيان يخص تعريف المتضايفين بأنهما الوجوديان اللذان يتعقلان معا أي يفهمان معا ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة ويجب أن يرتفعا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.